بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. أمس تكلمنا عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الأدب مع الله يقتضي توحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى وطاعة أوامره واجتناب نواهيه والحياء منه، وهذا شامل لأعمال القلب واللسان والأركان أو الجوارح. ووعد أن نفصل اليوم أكثر في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله أولا أن تتلقى أخبار الله سبحانه وتعالى التي جاءت مباشرة في القرآن الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق والرضا. حكاية الاعتراضات على الله، حكاية أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأوامر والبشر ما تقبل، هذا ليس فيه أدب مع الله. تصور لو أنه رسم الحاكم بمرسوم، أو أن الوزير أصدر أمراً، أو أن الملك أعطى أمراً على الشعب أن يتلقاه بالرضا، وهذا دليل الولاء، فإن شعبه لو رفضوا أوامره دل كذلك على عدم ولائهم له. فدليل الولاء تلقي الأوامر بالرضا والفرح والسرور، ودليل إسلامك تلقي أوامر ربك بالرضا، لأن الله يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى يحكم ويقضي، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله تعالى، لأن الله أخبر خبرا وهو لا يصدر إلا عن علم وعن صدق، والله سبحانه وتعالى هو القائل: ومن أصدق من الله حديثا. ولذا يلزم مع التصديق بأخبار الله أن يكون الإنسان واثقا بها، مدافعا عنها، مجاهدا بها وفي سبيلها، حيث لا يداخله شبهة ولا شك في أخبار الله سبحانه وتعالى ولا في أوامر الله. أما سالفة أني أنا والله بعد مو مقتنع في أمر الله، ولا سالفة أني أنا والله ما يصلح لنا هذا الأوامر، ولا مرة نسمع يقولك القرآن ما يصلح لهذا الزمان، ومرة يقول بترجعونا إلى عصور الظلام، ومرة يقول بترجعونا إلى الكتب الصفراء، ومرة بتقول بترجعونا وراء التاريخ، هذا كله يدلك على أن القلب غير مسلم لله. ولو ادعى الإنسان الإسلام ظاهرا لكن قلبه غير مستسلم لله، إذ أن الإسلام يقتضي الاستسلام. معنى مسلم أي مستسلم منقاد لله قلبا وقالبا سلوكا وجوارحا ظاهرا وباطنا أخلاقا وتعاملا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا اللي الله أمرنا إذا أردت أن تكون من المسلمين، أن تستسلم لله من الحياة إلى الممات، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني من الميلاد إلى الوفاة تكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا تخلق العبد بهذا أمكنه أن يدفع أي شبهة يوردها شيطان من الإنس أو الجن عن آيات الله أو عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الإنسان أوامر الله بسعة صدر وبرحابة بال. ثانيا، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى حسن الخلق مع الله، بأن يتلقى الإنسان أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد شيئا من أحكام الله، فإذا رد شيئا من أحكام الله هذا سوء خلق مع الله عز وجل، سواء ردها منكرا لحكمها أو مستكبرا عن العمل بها أو متهاونا بالعمل بها، فإن ذلك كله مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. وبالذات رد الاستكبار، أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون: من رد آيات الله وأحكام الله استكبارا خرج عن ملة الإسلام، يعني من ردها معرضا عنها مستكبرا عليها، موضوع الاستكبار بس. هذا لشيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول، له كلام كبير وكثير ودقيق على موضوع الاستكبار بس، أن الذي يرد أحكام الله مستكبرا عليها عليه دائرة استفهام في بقائه داخل دائرة الإيمان، ولو صلى ولو صام. فلا شك أن النفوس مجبولة على العناد أحيانا، ومجبولة على المشاققة والمعاندة، لكن على الإنسان أن يروض نفسه على أوامر الله سبحانه وتعالى ويتلقاها بالقبول. ثالثا، من الأدب مع الله أن يتلقى الإنسان أقدار الله تعالى المؤلمة بالرضا والصبر، فالمسلم العاقل يتلقى أقدار الله صابرا. فالمرض مثلا لا يلائم الإنسان، فالإنسان يجب أن يكون صحيحا معافا، وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، والإنسان يحب دائما أن يكون غنيا، وكذا الجهل لا يلائمه فيحب أن يكون عالما، إلى آخر ذلك من الأنواع. فمن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الله إذا ابتلاك بجوع أو بخوف أو بنقص في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات فإنك تصبر على مقادير الله، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فابتلاءات كثيرة، هذا بمرض وهذا بموت وهذا بجوع وآخر بمصائب، كما قالوا: جبلت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وهذا لا يمكن، ولذلك الله سبحانه وتعالى جبل الدنيا على هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان أن الله خلقه في كبد، يعني خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب وفي نصب وفي كد، فيوم فرحة ويوم حزن، على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان. هذه سنة الحياة. من الأدب مع الله التوجه إلى الله تعالى دائما بالدعاء، كما قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب أن لا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب شفاء مريض ولا يطلب دفع ضر من ميت مقبور ولو كان وليا من الأولياء الصالحين، إنما الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. فلا يتخلى الله عن عبده إذا سأله وإذا دعاه، خاصة إذا كان العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى، بل أن العبد الذي لا يدعو الله يغضب الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد قالوا: الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الطيبي: وذلك لأن الله يحب أن يسأل من فضله، فمن لم يسأل الله يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه لا محالة. وكم في كتاب الله تعالى من موقف يبين لجوء المؤمنين لله عند ملاقاة الأعداء، لأن الله ملجأ الخائفين وملاذ الطائعين. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وهذا يعني لو حرصت على الدعاء بآدابه في السجود أو بين الأذان والإقامة أو في أوقات السحر أو عند إفطار الصائم أو في سفر الإنسان أو غيرها في مواضع الإجابة، يغنيك هذا عن كل أشكال الدعاء المبتدع الذي اخترعه الناس وانتحلوه. وهذا الدعاء له آداب سبق أن ذكرناها يعني في حلقات ماضية، يعني أن يستقبل الإنسان القبلة وأن يرفع يديه عند الدعاء وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يثني على الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كقوله: يا رب السماوات والأرضين، يا رب الأنبياء والمرسلين، إلى آخر ذلك من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يعزم في المسألة، وقد بينا هذا في برامج أخرى أو سابقة، وأن لا يعتدي في دعائه وأن يلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون له قلب واع حاضر بخشوع وتضرع ورغبة ورهبة وإخلاص. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وأن يبدأ بنفسه ويشرك بعد ذلك أهله وإخوانه كما قال تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ما ينتهي من هذا الدعاء الذي وجهه لربه يوقن بالإجابة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا يستعظم المسألة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وأن يستمر الإنسان في الدعاء في حال الشدة والرخاء، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا ييأس الإنسان من الدعاء ثم يترك الدعاء، يقول: دعوت دعوت ولم يستجب الله سبحانه وتعالى لي. هذه كلها حقيقة يعني من الأعمال أو الآداب المتعلقة بأدبك مع الله، وهو المسمى بأدب الدعاء. فإذا دعا الإنسان ربه بأدب عليه أن يأخذ بهذه الآداب المتعلقة بالدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك. كذلك من الأدب مع الله أن يقف الإنسان بين يدي ربه بكامل زينته، وخاصة في الصلاة، ساترا للعورة، مطهرا لثوبه، مطهرا لبدنه، مطهرا لمكان صلاته. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال: ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله طاهرا. ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه، والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا. فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ذلك كانت أتعجب مرات من بعض الناس اللي ما يلبسون عيالهم، يأتيك أولادهم المساجد اللي لابس لي ملابس نوم، واللي لابس لي جاشة نوم، واللي لابس لي ملابس وسخة. يعني هذا ليس فيه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة في بيتها إذا تبي تصلي عليها أن تلبس أحسن الثياب، يعني هي تقف بين يدي الله. صح المرأة تصلي ساترة للعورة ولابسة للعباءة ومغطية رأسها ويعني وأضفت على نفسها العباءة، لكن هذا لا يمنع أن تلبس الملابس، مو تدخل في هدوم الطبخ وريحتها كلها بصل وتتوضأ وخلاص تقطع على نفسها ثوب الصلاة وتصلي. على الإنسان أن يأتي بقدر زائد على ستر العورة، وهو الزينة، كما قال ابن القيم: ستر العورة من الأدب، الوضوء من الأدب، غسل الجنابة من الأدب، التطهر من الخبث من الأدب، حتى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بثياب جميلة نظيفة عطرة، هذا من الأدب. فهذا كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك المداومة على الصلاة والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها غاية من الأدب مع الله. فلا عبث في ثوب ولا لحية ولا حجاب ولا بشيء يشغلك عن صلاتك أو يقدح في طمأنينتك، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين، تقوم لله قانتا خاشعا لله تعالى، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني دائمون بالخشوع لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الأدب مع الله الوقوف بين يديه في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة، ففي الموطأ لمالك. هذا طبعا فيه رد على كثير من يقول أن الإمام مالك كان يصلي مسدلا ليديه. قال: وفي الموطأ لمالك عن سهل بن سعد أنه من السنة، وكان الناس يؤمرون به، يعني كان الناس يؤمرون أن يضعوا يدهم اليمنى على يدهم اليسرى في الصلاة، بل هي كانت سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء، فعظيم العظماء أحق بذلك، يعني هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أنك إذا قمت بين يدي الله تقوم في الصلاة خاشعا. ومنها أي من الأدب مع الله في الصلاة السكون في الصلاة، وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال بعضهم ساكنون. وهما أمران: الدوام عليها والمداومة عليها، فهذا الدوام والمداومة، وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة. وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السمع وهو شهيد، يعني هذا كله من الأدب في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، أن تلقي سمعك وقلبك شاهد. وأدبك مع الله في الركوع أن يستوي الظهر ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون في قلبك شيء أعظم من الله، ويتضاءل ويتصاغر في نفسك حتى يكون أقل من الهباء كل شيء غير الله. والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. قال العلماء: كذلك من الأدب مع الله عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، فقد جاء عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة للمدينة، الشرق والغرب ليس قبلة، أما بالنسبة لنا هنا الشرق والغرب قبلة وعكس القبلة، لأن قبلتنا تكون غربا متجه إلى الجنوب، غرب جنوب هي القبلة بالنسبة لنا، فشرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة جنوب. والشاهد من ذلك أن الإنسان إذا كان في الخلاء، يعني إذا كان في أماكن الخلوات الذي ليس أمامه جدار، من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يتوجه ببول أعزكم الله ولا بغائط، يعني لا يقضي حاجته أمام القبلة مباشرة ولا يستدبر القبلة كذلك، هذا من الأدب مع بيت الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كنا في الخلاء يعني في مكان مفتوح، أما في المباني وفي العمران فلا شيء في ذلك، كما قال ابن عمر: ارتقيت جدار بيت أختي حفصة، يعني ظهر كان الباب مكفول فحب نط من فوق، قال ابن عمر: عمر 14 سنة 15 سنة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس مستقبل القبلة ومستدبر الشام، يعني كان النبي يقضي حاجته في البيت وهو وجهه إلى القبلة وظهره إلى الشام، فسحب نفسه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. دل كذلك على أنه لما بنيت الحمامات في البيوت كأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس، وهالمسألة فيها خلاف، على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة في بيته لا إشكال، في المباني لا إشكال أن يكون مستقبل القبلة أو يستدبر القبلة لا إشكال، لكن من الأدب مع الله إذا كان الإنسان في الفلوات أو كان في الخلوات فعليه أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبر القبلة. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى تعظيم اسمه، فمن الأدب مع الله أن يعظم اسمه، فكلما كتب اسم الله أتبع هذا الاسم بالتعظيم، فإن قلت قال الله تقول سبحانه أو عز وجل أو تقدس أو تبارك أو نحو ذلك من الألفاظ، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، خير له عند ربه. فالذين يعظمون اسم الله فأولئك قد أتوا بفعل خير عظيم. ومن تعظيم اسم الله أن لا يرمى اسم الجلالة ولفظ الجلالة يرمى في الطرقات، مكتوب بسم الله على الجرائد، مكتوب عبد الله عبد الرحمن، فتتخذ هذه الجرائد مفارش، هذا مو من تعظيم اسم الله. من تعظيم الله سبحانه وتعالى ما نتخذ الجرائد، نخلي الجرائد نخليها مكان ناكل فيها، ولا نخليها مكان نفرش عليها، ولا نخليها مكان نقط عليها الوسخ، وإنما إذا خلص الإنسان من الجرائد لفها فوضعها في كيس، وفي درامات خاصة تحرق بها الجرائد، موجودة بفضل الله بكل جمعية درامات لونها أظن أصفر، هذه الدرامات موجودة يأخذون فيها الجرائد، أو أعطوها لجنة من اللجان، أو ودوها البر وحرقوها خلصوا منها، لأن اسم الله أو لفظ الجلالة منتشر بكثرة في المجلات وفي المطبوعات. ولذلك من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى أن لا يهان وأن لا يمتهن وأن لا يداس وأن لا يستخدم للامتهان، فيستخدم للطعام تأكل عليه أو تقطه في مكان وسخ أو غيره، هذا من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الحلقة لها بقية بإذن الله تعالى فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله، نكتفي بهذا اليوم ونكمل غدا إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.